صلي يا ربي على نبينا أحمد الهادي.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومواله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إن فهم سليمان فهمنا، اللهم إن يعلم عاد آدم علمنا. وبعد، بأسانيد المتصلة إلى كتاب المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس الأصبحي برواية الإمام أبي سعيد سحنون بن سعيد التنوخي عن الإمام الفقيه عبد الرحمن بن قاسم العتقي عن الإمام العلامة أمير المؤمنين بالحديث الفقيه إمام دار الهجرة أو أحد الأئمة الأعلام أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي رضي الله عنه وأرضاه. لا نزال في كتاب الحج الأول، وصلنا عند قول المصنف رحمه الله الإمام سحنون: قلت لابن القاسم فما الطواف الواجب عند مالك؟ طوافه الذي يصل به السعي بين الصفا والمروة. فقال ابن القاسم: فقلنا لمالك يسعى بهذا الصبي بين الصفا والمروة، وما لم يسعى بينهما السعي الذي عليه. فقال: السعي بين الصفا والمروة في هذا أخف عندي من الطواف بالبيت، ويجزئه ذلك إن فعل ولا بأس. يعني الآن هنا الإمام مالك فرق بين الطواف وبين السعي. إن الطواف يشترط فيه الشروط لا تشترط في السعي كما هو معلوم، فتشترط الطهارة وطهارة الحدث وطهارة الخبث وستر العورة، هذه كلها إذا لم تكن تؤثر في صحة الطواف. لكن طهارة الحدث والخبث وهذه الشروط التي اشترطت في الطواف ليست هي شروط، وإنما هي مستحبات وسنن في السعي بين الصفا والمروة. ذاك قال الذي يطوف بالصبي، إذا كان في الطواف لازم هو يكون طوف النافلة، مش يطوف على الصبي وعلى نفسه في نفس الوقت. نعم. أما السعي أمر واسع، أما السعي بين الصفا والمروة فذلك إن شاء الله أمر واسع. نعم. قال ابن القاسم: وإنما كره مالك أن يجمعه لنفسه وللصبي في الطواف بالبيت، لأن الطواف بالبيت عنده كالصلاة، وأنه لا يطوف أحد إلا وهو على وضوء كما قلنا، والسعي بين الصفا والمروة وليس بتلك المنزلة، قد يسعى من ليس عليه وضوء. لو سعيت بين الصفا والمروة وانتقض وضوءك وأتممت السعي صح سعيك، لأن ليس من الشروط الصحة الطهارة. قال ابن القاسم: قال مالك: ولا يرمي عن الصبي، يعني رمي الجمار، يعني لا يرمي عن الصبي من لم يكن رمى عن نفسه، يرمي عن نفسه وعن الصبي في فرع واحد حتى يرمي عن نفسه فيفرغ من رميه عن نفسه ثم يرمي عن الصبي. انتبه، واضح كيجي يرمي، مش يرمي عن نفسه وحده ليا وحده للصبي، لا، يرمي رميه ثم بعدها يرمي عن الصبي، يرمي عن نفسه ثم يرمي عن الصبي. نعم. هذا معنى قوله: وقال وذلك والطواف بالبيت سواء، ولا يجوز ذلك حتى يرمي عن نفسه، لأن الرمي واجب، ثم عن الصبي. قال ابن القاسم: قال مالك: في من دخل مراهقا وهو محرم بالحج أو قارن أو متمتع، أنه إن خاف إن طاف بالبيت أن يفوته الحج، قال: يمضي لوجهه ويدع الطواف بالبيت. يعني هذا الذي تأخر، هذا المراهق هو الذي تأخر ولم يصل مكة يعني إلا متأخرا، هذا مثلا وصل، نقول وصل مثلا في يوم عرفة، وصل المكة على المغرب، والمغرب كان يطوف كذا، ربما يفوتوا الوقوف بعرفة، فهذا نقوله لابد تذهب إلى عرفة، يعني واضح، لتأتي بالركن. قال: ويترك الطواف. نعم، ويترك الطواف، طواف القدوم. هذا معنى قوله يمضي لوجهه ويضع الطواف بالبيت إن كان مفردا بالحج أو قارنا، وإن كان متمتعا أضاف الحج أيضا، إذا كان متمتع يدخل عليها الحج. نعم. ومضى لوجهه إذا كان مفرد ولا قارن، إذا كان متمتع ينوي يزدينوي معها الحج، يضف معها الحج ويولي وقارن. نعم. ولا يكون عليه دم لما ترك من طوافه بالبيت حين دخل مكان، لأنه كان مراهقا معذورا يعني. قال مالك إذا دخل، إن دخل غير مراهقين مفردا بالحج أو قارن فلم يطوف بالبيت حتى مضى إلى عرفة فإنه يريق الدم هنا، أنا عليه دم لأنه تسبب في ذلك، لأنه فرط في الطواف حين دخل مكة حتى خرج إلى عرفة. قلت لابن القاسم فإن دخل غير مراهقين، هذا دخل مش معتمرا أو قارنا، فلم يطف بالبيت حين دخل مكة حتى خرج إلى عرفة، ففرض المعتمر الحج وخرج إلى عرفة، ومضى القارن ولم يطف حتى خرج إلى عرفة. قال يكونان قارنين جميعا، لأنه هذا دخل معها الحج على العمرة، ويكون عليهما دم القران، ويكون على القارن أيضا دم آخر لما أخر من طوافه حين دخل مكة، وليس على المعتمر غير دم القران، لأنه له أن يضيف الحج إلى العمرة ما لم يطف بالبيت. نعم. قلت لابن القاسم هل الوصي إذا خرج بالصبي بمنزلة الأب، الوصي على الابن يعني، هل هو بمنزلة الأب يعني يقدر يحرم عليه على 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 على, على, على وصيه؟ قال لم أسمع من مالك فيها شيئا، مالك تكلم عن الأب ما تكلمش عن الوصي، لم أسمع من مالك فيه شيئا أحفظه، إلى أنه ينبغي للوصي أن يحج بالصبي من مال الصبي، إلا أن يكون لذلك وجه يخاف عليه الضيعة وليس له من يكفله، فإن كان بهذه المنزلة رأيت أن لا يضمن ما أنفق على الصبي من ماله، ويجوز له إخراجه إذا خاف عليه الضيعة، يجوز له إخراجه إذا خاف عليه الضيعة ولم يجد من يكفله، فإذا جاز له أن يخرجه وينفق على الصبي ماله جاز له أن يحرمه، يعني يجوز هو ينوي عليه الإحرام، إذن يولي هنا بمنزلة الأب. نعم. قلت فالوالدة في الصبي أتكون بمنزلة الوالد؟ إذا ما كانش الوالد كغير الوالدة، هل يقدر يقول الوالدة تقول لبيك اللهم حج وعمرة على ابن فلان؟ نعم. فقال نعم. قلت لابن القاسم أرأيت إن حج به والده أن ينفق عليه من مال الصبي، مع أنه الحج هذا مش حج إسلام، إذا يحج أو يحج المال عند الصبي عنده مال، المال هذا اللي يحج به من مال الصبي ولا من ماله؟ قال لا أحفظه عن مالك، ولا ينبغي لوالده أن يحج الصبي من مال الصبي، ما عليه يحج من مال الصبي لا، إلا أن يخشى عليه مثل ما خشي الوصي، فيجوز ما أنفق على الصبي، النفقة ينفق عليها فقط، مشي قيمة الحج، فإن لم يخف عليه ضيعة ووجد من يكفله لم يكن له أن يخرجه فينفق عليه من الصبي، فإن فعل كان ضامنا لما اكترى له، وما أنفق في الطريق إلا قدر نفقته التي كان ينفقها عليه، إنه لو لم إن لم إن هو لم يشخص به يعني لم يخرج به. قال والأم إذا خافت على الصبي الضيعة كانت بمنزلة الأب، والوصي في جميع ما وصفت لك. نعم. قلت لابن القاسم فإن كان هذا الصبي لا يتكلم فأحرمه من ذكرت لك، يعني إما الأب إما الوصي إما الأم، من أب أو وصي أو أم، أو من هو في حجره من غير هؤلاء من الأجنبيين أو الأقارب. قال مالك الصبي الذي رفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المحفة إنما رفعت امرأة فقالت يا رسول الله هذا حج؟ فقال النبي نعم ولك أجر. قال مالك ولم يذكر أن معه والدا، وقال هذه امرأة هذه. قال ابن القاسم فإذا أحرمت أمه في هذا الحديث جاز الإحرام، فأرى كل من كان الصبي في حجره يجوز له ما جاز للأم، خلاص قال ابن القاسم: وسئل مالك عن الذكور الغلمان الصغار يحرم بهم وعليهم الأسورة، أساورة في الضولة، وفي أرجهم الخلاخل، قال: لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. قلت لابن القاسم: أفكان مالك يكره للصبيان الذكور الصغار حلي الذهب؟ قال: نعم، قد سألته عن ذلك عنه غير مرة فكرهه، كان يكره هذا الصبيان، نعم، يتعودوا على الذهب بعدين، نعم. قلت لابن القاسم: أهل مكة في التلبية كغيرهم من الناس في قول مالك؟ قال: نعم، يلبون. قال: وقال مالك: أحب إلي أن يحرم أهل مكة إذا أهل أهل ذي الحجة، إذا أهل هلال ذي الحجة. قال: أحب لأهل مكة أن لا يحرموا إلا حتى يدخل شهر ذي الحجة. قال: وكان مالك يأمر أهل مكة، أهل مكة وكل من أنشأ الحج من مكة أن يؤخر طوافه الواجب وسعيه بين الصفا والمروة حتى يرجع من عرفة. وقال: وإن أحب أن يطوف بالبيت تطوعا بعدما أحرم قبل أن يخرج فليطوف، ولكن لا يسعى بين الصفا والمروة حتى يرجع من عرفة، فإذا رجع طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ويكون هذا الطواف الذي وصل به السعي بين الصفا والمروة هو الطواف الواجب. قلت لابن قاسم: أرأيت الأخرس الذي لا يستطيع أن يتكلم إذا أحرم فأصاب صيدا أن يحكم عليه كما يحكم على غيره؟ قال: نعم، طعم يحكم عليه. قال: أتحفظه من مالك؟ قال: لا. قلت لابن قاسم: أرأيت من أهل بالحج، يعني أحرم بالحج، فأفاض إليه عمره، فأضاف إليه عمره، في قول مالك تلزمه العمره؟ قال مالك: لا ينبغي أن يفعل، لا ينبغي أن يفعل، يردف الحج على العمره معليش، لأن المالكية عندهم الإفراد هو الأفضل، ثم يجي القران، ثم يجي التمتع. الآن هي راهي يعني إفراد، تقرر تجعلها قران تنقص لها من قيمتها يعني. قال: لا ينبغي أن يفعل. نعم. قلت: فإن فعل فما قول مالك، أتلزمه العمرة أم لا؟ قال: بلغني عنه أنه لا تلزمه. قال ابن القاسم: ولا أرى العمرة تلزمه، ولم يكن ينبغي له أن يفعل، ولا أرى عليه دم القران، وقد سمعت ذلك عن مالك، يبقى مفرد يعني. قلت لابن قاسم: أي شيء يجزئ في دم القران عند مالك؟ قال: شاة، يعني كل الأنعام، الشية سواء من المعيز أو من الضان أو البقر أو الإبل، نعم. وكان يجيزها على تكره، يقول: إن لم يجد، وكان يقول الذي يستحب فيه قول عبد الله بن عمر. قال ابن القاسم: وكان مالك اضطر إلى الكلام، قال: تجزئ عنه شاء. قال ابن القاسم: وقال ابن عمر الذي يستحبه مالك فيما استيسر من الهدي البقرة دون البعير، البقرة، مالك كان يحب البقرة، ولكن قال: تجزئ شاة. قال ابن القاسم: وكان مالك يكره أن يقول الرجل طواف الزيارة، طواف الزيارة، نعم، طواف القدوم يسموه طواف الزيارة، لا، طواف الزيارة. قال: وقال مالك: وناس يقولون زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فكان مالك يكره هذا ويعظمه أن يقال أن النبي يزار. يعني إمام مالك كان يكره بعد يقول طوف الزيارة، كأنه أمر مش مطلوب يعني، يقول زرنا قبر النبي، كما يقولش هكذا، كان لا لا نعم، قال أن يقال زرنا النبي، مش زرنا قبر النبي، نعم. قلت لابن القاسم: فما قول مالك في من أحرم بالحج أكان يكره له أن يحرم بالعمرة بعدما أحرم بالحج من لدن أن أحرم بالحج حتى يفرغ من حجه ويحل؟ قال: نعم، نعم، كان يكره ذلك، إذا الإفراد هو الأفضل، وكان يردف لها العمرة، تولي قران، تولي أقل منها في المرتبة يعني. قلت: فإن أحرم بالعمرة بعدما طاف بالبيت أول ما دخل، يعني طواف القدوم مكة، أو بعدها خرج إلى ميناء أو إلى وقف عرفة أو أيام التشريق؟ قال: وكان مالك يكرهه، نعم، كان مالك يكرهه، نعم، يعني أن يردف الحج، نعم. قال: قلت: أتحفظ عن مالك أنه كان يأمره برفض العمرة إن أحرم في هذه الأيام التي ذكرت لك يعني ما دام هو جاب العمرة هل يجيب العمرة واحدة أخرى؟ يعني هذا المقصود، يعني قال يكرهه، قال حتى يجي أيام التشريق. يعني قال لا أحفظ أنه أمر برفضها. قلت أفتحفظ أنه قال تلزمه؟ قال لا أحفظ أنه قال تلزمه. قلت فما رأيك؟ قال أراه أنه قد أساء فيما صنع حين أحرم بالعمرة بعد إحرام بالحج قبل أن يفرغ من حجه، ولا أرى العمرة تلزمه وهو رأيي. يعني إذا هو دخل بالإفراد وزاد دخل أنواع العمرة لا. قال وقد بلغني ذلك عن مالك. قلت لابن القاسم ويكون عليه العمرة مكان هذه التي أحرم بها في أيام الحج بعد فراغه بها بهذه التي زعمت أنه تلتزمه؟ قال لا أرى عليه شيئا. قلت لابن القاسم رأيت من أحرم بالعمرة ثم أضاف الحج إلى العمرة، يعني أضاف الحج على العمرة، أيلزمه الحج في قول مالك؟ قال نعم، والسنة إذا فعل أن يلزمه الحج. نعم يليه قارن. الفرق بين الأولى إذا كان مفرد إذا لها العمرة، قال هنا أرجح قران، لكن هنا كان متمتع أصبح قارن، طلع في المرتبة. نعم. قلت لابن القاسم فما قول مالك إن أحرم بالعمرة فطاف لها ثم أحرم بالحج؟ قال تلجمه الحج ويصير قارن وعليه دم القران. قلت فإن أضاف الحج إلى العمرة بعدما سعى بين الصفا والمروة لعمرته؟ قال مالك يلزمه الحج ويصير غير قارن، كأنه قدم نية الحج، ولا يكون عليه دم القران. شغل هذا متمتع هذا، ويكون عليه دم لما أخر من حلاق رأسه في عمرته، ويكون عليه دم لتمتعه إن كان حل من عمرته في أشهر الحج، وإن كان إحلاله من عمرته قبل أشهر الحج لم يكن عليه دم لأنه غير متمتع. إذا كانت حل من العمرة قبل أشهر الحج، قبل أدخل الشوال، يعني موش أنا ما عليهم ليس متمتعا. هذا مثلا في رمضان جاب عمرة، خلاص هذيك عمرة ما في أشهر دم هذيك. قال ابن القاسم وقال مالك فمن تمتع من أهل مكة في أشهر الحج، ربنا قال الحج أشهر معلومات، أشهر الحج ثلاثة، شوال وذو القعدة، شهرنا فيه أو آخر الآن، وعندنا ذو القعدة وذو الحجة، أو قرن فلا هدي عليه. قال ابن القاسم لا يقرن الحج والعمرة أحد من داخل الحرم. قال وكان مالك يقول لا يحرم أحد بالعمرة من داخل الحرم. قال ابن القاسم والقران عندي مثله، لأنه يحرم بالعمرة من داخل الحرم. وقال ابن القاسم وكان مالك يقول إحرام أهل مكة بالحج ومن دخل بالعمرة من داخل الحرم، إذا أفاقي ولا من أهل مكة. قال مالك ولو أن رجلا من أهل الآفاق دخل في أشهر الحج بعمرة فحل وعليه نفس، فأحب أن يخرج إلى ميقاته فيحرم منه بالحج، كان أحب إلي. قال ولو أنه أقام حتى يحرم من مكة كان ذلك له، لأنه يصبح من أهل مكة، واضح يعني المكي يحرم من بيته. يعني قلت لابن القاسم أرأيت لو أن مكي أتى الميقات، هذا مكي راح المدينة مثلا وجاء من الميقات، أو جاوز الميقات إلى مصر أو إلى المدينة في تجارة أو غيرها، فأقام مصر أو بالمدينة ما شاء من غير أن يتخذ المدينة أو مصر وطنا، يعني مش من التأبيد يسكنها، بقى فيها 3 شهور 4 شهور مثلا، فرجع إلى مكة وهي وطنه، فقرن الحج والعمرة. قال مالك يجوز قرانه ولا يكون عليه دم القران. نعم، لأنه في حكم أهل مكة. قلت لابن القاسم رأيت من أحرم من وراء الميقات إلى مكة ثم أهل قديد وعسفان ومر الظهران، هم عند ذلك منزلة أهل مكة ولا يكون عليهم إن قرنوا الحج والعمرة دم القران؟ قال مالك وقال مالك إن قرنوا فعليهم دم القران ولا يكونوا بمنزلة أهل مكة، إن قرنوا في أشهر الحج فعليهم دم القران. يعني صح هم راهم تحت الميقات، مثل ميقات راهو بير علي أو الجحفة، هذول جايين فوق مر الجحفة طريق مكة، يعني هم أقرب إلى مكة من الجحفة، هما في حكم أهل مكة أو في حكم الميقات؟ لا، قال لك لا، هؤلاء أفاقيون لا يسمون بأنهم أهل مكة، يعني ما يقولوش نسقط عليهم الدم، لا عليهم دم. واضح الصورة. قال مالك هذا معنى قوله إيه؟ لأنه ليس من أهل من أهل مكة. قال مالك إن قرنوا فعليهم دم القران ولا يكون بمنزلة أهل مكة إن قرنوا في أشهر الحج فعليهم دم القران. قال وقال مالك والذي لا دم عليهم إن قرنوا أو تمتعوا في أشهر الحج إنما هم أهل مكة وذي طوى. ذي طوى يعني حوالي الحرم. ذي طوى هي جهة الحجون الحاجون جهة المعلات ولا غيرهم. واضح ولا 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 غيرهم. نعم. ثم قال ولو أن أهل منى الذين يسكنون منى أو غيرهم من سكان الحرم قرنوا الحج والعمرة من موضع يجوز لهم أن يقنوا الحج والعمرة منه أو دخلوا بعمرة ثم أقاموا بمكة حتى حجوا كانوا متمتعين وليسوا كأهل مكة وأهل ذي طوى يعني عليهم دم. قلت لابن القاسم فما قول مالك من أين يهل أهل قديد وعسفان ومر الظهران؟ هذا راهو مكة قدامه والميقات وراءه يرجع الميقات. قال مالك منازلهم خلاص هذو اللي متجاوز للدور تاعهم جايين دون الميقات يعني بعد الميقات هؤلاء يحرمون من منازلهم. قال من منازلهم اي انهم يحرمون من منازلهم. وقال مالك ومن جاوز الميقات من يريد الإحرام جاهلا ولم يحرم منه فليرجع إلى الميقات إن كان لا يخاف فوات الحج فليحرم من الميقات ولا دم عليه. لأن الشيخ يقول فلهذا الذي جاوز الميقات يعني قال مالك ميقات كل من كان دون الميقات إلى مكة من منزله. نعم الآن هذا الذي جاوز الميقات من يريد الإحرام جاهلا ولم يحرم منه لهذا لابد أن يرجع إلى الميقات سواء أحرم من موضعه أو لا. وعليه لما ترك وعليه لما ترك من الإحرام من الميقات الدم. نعم واضحة. إذا حرم من موضعه عليه الدم إذا كان رجع ما عليه الدم. قال مالك وإن كان قد أحرم حين جاوز الميقات وترك الإحرام من الميقات فليمضي وليرجع مراهقا كان أو غير مراهق وليهرق دما. قال وليس لمن تعدى الميقات فأحرم أن يرجع على الميقات فينقض إحرامه. قلت فأهل القرى الذين بين مكة وذي الحليفة بين مكة وبيار علي عند مالك منزلة أهل الآفاق. قال لا أحفظه عن مالك ولكنه عندي منزلة أهل الآفاق. نعم يعني يحرمون من منازلهم وإذا دخلوا بالعمرة عليهم دم. نعم يدخلوا بالقران عليهم دم لأن مواقيتهم من منازلهم. قلت أرأيت من جاوز الميقات إلى مكة فأحرم بعدما تعدى الميقات فوجب عليه الدم أن يجزئه مكان هذا الدم طعام أو صيام في قول مالك؟ قال لا يجزئه الطعام ويجزئه الصيام إن لم يجد الهادي. إن يجزئه الهادي 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة. نعم. قال ابن القاسم وقال مالك وإنما يكون الصيام أو الطعام مكان الهدي بفدية الأذى أو في جزاء الصيد. وأما في دم المتعة إذا لم يجد فصيام ولا يكون موضع دم المتعة طعام. قال وقال مالك كل هدي وجب على رجل من أجل عجز عن المشي أو وطئ أهله أو فاته الحج أو وجب عليه الدم لشيء تركه من الحج يجبر بذلك الدم ما ترك من حجه فإنه يهدي. هذا ترك الواجب عليك دم. نعم ارتكاب المحظورات على الإحرام عليك فدية الأذى. فإن لم يجد هديا صام هدي يذبح في مكة أو في منى صام ولا هديا صام ولا يرى من الطعام وضع هذا الهدي ولكنه يرى مكانه الصيام. قلت لابن القاسم فكم يصوم مكان هذا الهدي؟ قال يصوم 3 أيام وسبعة تحمل محمل هدي التمتع 7 كيلو ما يرجع. احنا على كل احنا ما يرجع شط ما شط، اذا كان راح او رايح لمكه المدينه مثلا ويقعد 7 ايام في المدينه يبغى يصوم في المدينه لا اشكال. وانما يجعل ذلك مالك في هذا كله ان يصوم مكان هذا الهدي اذا 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 هو لم يجد الهدي، ما عندوش الثمن تاع الهدي. قلت لابن القاسم: رايت من كان وراء الميقات الى مكه فتعدى منزله، هذا اللي جاي الميقات وراءه ومكة أمامه، هو ما يوليش الميقات، لا يحرم من بيته، إذا يولي منزله بمثابة الميقات، هو تجاوز منزله هل كأنه تعدى الميقات، واضح؟ أرأيت من كان وراء الميقات إلى مكة فتعدى منزله وهو يريد الحج فأحرم بعدما جاوز منزله إلى مكة وتعداه، أترى أن عليه شيئا؟ قال: أرى أن يكون عليه دم، لأنه منزله ميقات، إذن جوز الميقات. قال: لا. قال: لأن مالكا رحمه الله قال لي في ميقات أهل عسفان وقديد وتلك المناهل إنها من منازلهم، يعني ميقاتهم من منازلهم، فلما جعل مالك منازلهم لهم ميقاتا رأيت إنهم تعدوا منازلهم فقد تعدوا مواقيتهم ميقاتهم، إلا أن يكونوا تقدموا لحاجة وهم لا يدن الحج فبدا لهم أن يحجوا فلا بأس أن يحرموا موضعهم الذي بلغوه، وإن كانوا قد جاوزوا منازلهم فلا شيء عليهم، يعني ما قصدوش الحج في البداية. قال مالك: وكذلك لو أن رجلا من أهل مصر كانت له حاجة بعسفان، عسفان حوالي 75 كيلو من مكة يعني، والميقات راهو في 450 في بئر علي أو في الجحفة 120، فبلغ عسفان وهو لا يريد الحج، قال أوصل لمدينة عسفان وما مش ناوي الحج، ثم بدا له أن يحج، قال أنا الحج خلاص من عسفان، فليحج من عسفان ولا شيء عليه لما ترك من الميقات، ها؟ ولا شيء عليه لما ترك من الميقات وهو لا يريد ولا يريد الحج، نعم. ثم بدا له بعدما جاوز أن يحج فليحج وليعتمر من حيث بدا له، وإن كان قد جاوز الميقات فلا دم عليه. قلت لابن القاسم: ما قول مالك في مكي أهل مكة أحرم من مكة بالحج فحصر منع من بمرض، أو رجل دخل مكة معتمرا ففرغ من عمرته ثم أحرم بالحج من مكة فحصر فبقي محصورين حتى فرغ الناس من حجهم، حتى ناس وقفت عرفة ورجعت. قال مالك: يخرجان إلى الحل فيلبيان من الحل ويفعلان ما يفعل المعتمر، يلبيوا بالعمرة العمرة ويفعلان ما يفعل المعتمر ويحلان وعليهما الحج من قابل، والهدي مع حجهما قابلة، يتحلوا بعمرة ثم عليهم الحج يقضيه والعام الجاي الحج وعليهم الهدي. قال ابن القاسم: قلت لك لو أن رجلا فاته الحج فوجب عليه الهدي أين يجعل هذا الهدي؟ قال: في حجه من قابل الذي يكون قضى لهذا الحج عام الجاي، نعم. قال: فقلت لمالك: فإن أراد أن يقضي أن يقدم هذا الدم قبل حج قابل خوف من الموت، قال: يجعله في حج قابل، وهو مش مطالب، هو القضاء مع الدم، نعم. قلت لابن القاسم: أليس إنما يهرقه في حج قابل بقول مالك بميناء؟ قال: نعم. قلت: فإن فاته أن ينحره بميناء اشتراه فساقه إلى الحل ثم قلده وأشعره في الحل، إن كان مما يقلد ويشعر، يعني يجعل القلادة على رقبته ويشعر كما البقر و ولا الجمل، ثم أدخله مكة فنحره بها بمكة أي يجزئه عنه؟ قال: نعم، يعني هو الأفضل بمنى، لكن إذا أنحر بمكة يصح هذا، والله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك وتكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم جميعا.
صلِّ يا ربي على نبينا أحمد الهادي نور المدينة.